رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وأما من جهة نقل السبب فهو في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع مثل ما إذا نقلت على التفصيل. الكلام ما زال في تلخيص المصنف لما ذكر في هذا الفصل. قلنا الكلام يقع في جهتين: الجهة الأولى في تلخيص اعتبار الإجماع المنقول من ناحية حكاية رأي المعصوم، هل أن الإجماع المنقول معتبر بلحاظ حكاية المسبب حكاية رأي المعصوم أو لا، هذا فرغنا منه. الآن الكلام يقع في الجهة الثانية في تلخيص ما ذكرناه، عليكم السلام ورحمة الله، من اعتبار الإجماع المنقول بلحاظ السبب بلحاظ الاتفاق، هل أن الإجماع المنقول حجة ومعتبر بلحاظ نقل السبب أو لا. المصنف يقول بالنسبة إلى السبب من الواضح أن الفقيه حينما ينقل أقوال جملة من العلماء واتفاق جملة من العلماء هذا يكون حجة معتبرا. إذا نقل جملة من الأقوال إجمالا على الإجمال هذا يكون حجة معتبرا تماما، كما لو نقل أقوال الأصحاب تفصيلا، ماكو فرق، لا فرق في حجية نقل قول الفقيه بين أن يكون النقل نقلا تفصيليا وبين أن يكون النقل نقلا إجماليا، لا فرق بين الحالتين. مرة يقول مثلا التزم الشيخ الطوسي بالمبسوط بكذا، ومرة يقول اتفق العلماء ومن جملتهم الشيخ الطوسي، فكما أن النقل التفصيلي يكون معتبرا النقل الإجمالي أيضا يكون معتبرا. وحينئذٍ يكون هذا النقل موردا للتعبد الشارع. فإن كان المقدار المنقول سببا تاما في نظر المنقول إليه حينئذ كان حجة وكشف عن رأي المعصوم. إذا كان هذا المقدار المنقول للمنقول إليه إذا كان سببا تاما في نظره للكشف عن رأي المعصوم حينئذ يكون حجة ويكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد، كما لو كان المنقول إليه يبني على مسلك اللطف والإجماع اللطفي ونقل الناقل اتفاق جميع علماء العصر من العصور وزمان من الأزمنة، هذا هو في الحقيقة سبب تام للكشف عن رأي المعصوم اعتمادا على الإجماع الدخولي الإجماع اللطفي. ليش؟ لأن الإجماع اللطفي يكفي فيه اتفاق علماء عصر واحد ولا يعتبر فيه اتفاق علماء جميع العصور. ليش؟ لأن قاعدة اللطف تأتي فيما اتفق علماء عصر واحد، هذا إذا كان سببا تاما. وأما إذا كان سببا ناقصا هذا المنقول مقدار ما نقل الناقل من الاتفاق هذا ليس سببا تاما وإنما هو سبب ناقص، فلا بد حينئذ من أن يضم المنقول إليه أقوال سائر العلماء مما حصله بنفسه أو يضم إليه من سائر الأمارات الأخرى حتى يتمم السبب، حتى يكون السبب سببا تاما، حينئذ يكون سببا في كشف الكشف عن رأي المعصوم ويكون معتبرا. فإذا احنا قاعد نتحدث عن الجهة الثانية للروح عن المسبب، نتحدث عن اعتبار الإجماع المنقول من ناحية السبب. من ناحية السبب يقول المصنف هذا النقل حجة ومعتبر ويدخل في حجية خبر الواحد، سواء كان نقلا تاما يعني نقلا للسبب التام أو كان نقلا لجزء السبب، على التقديرين هو حجة ومعتبر. فإذا كان سببا تاما بعد لا ينتظر المنقول إليه شيئا، لا بد أن يرتب عليه كشف عن رأي المعصوم، وإذا كان سببا ناقصا لا بد أن يضم إليه أقوال العلماء أو أمارات أخرى حتى يتمم السبب. وحينئذ إذا تمم السبب بالضميمة سوف يكون تماما كما لو حصله بنفسه. البعض هو حصله بنفسه والبعض الآخر نقل إليه ويكون حجة بالنسبة إليه وموردا للتعبد، فيكون كالإجماع المحصل في الحجية، في الحجية مو في غير شيء. أما في غير شيء هو لا يكون كالإجماع المحصل، هو يكون كالإجماع المنقول. هذا الملفق إذا جاز التعبير، هذا الإجماع الملفق جزء منه منقول وجزء منه محصل من حيث الحجية، هو شأن الإجماع المحصل، لكن هو في حقيقته هو إجماع منقول. ولو حصل بعض أقوال العلماء بنفسه لكن المجموع يكون إجماعا منقولا باعتبار أن النتيجة تتبع أخص المقدمات، وحيث أن بعض الأقوال كانت منقولة وغير محصلة فيكون هذا من الإجماع المنقول، ولكن هو حجة تماما كالإجماع المحصل. إذا نقل إليه أقوال العلماء يكون في الحجية شأن ما لو حصل أقوال العلماء بنفسه. هذا بالنسبة إلى الجهة الثانية. ثم المصنف في خصوص هاي الجهة الثانية يذكر إشكالا يرتبط بذيل ما ذكره، بذيل ما ذكرناه الآن، يذكر إشكال على هاي مسألة جزء السبب، يشكل على هذا. حاصل الإشكال هو أن نقل الإجماع إذا كان نقلا لتمام السبب هذا لا إشكال في حجيته ولا إشكال في اعتباره. إذا نقل الناقل تمام السبب يعني نقل اتفاق جميع علماء العصر وكان ذلك سببا تاما في نظر المنقول إليه، إذا نقل تمام السبب هذا يكون حجة ولا غبار ولا إشكال في حجيته، يكون مشمولا حينئذ لأدلة حجية خبر الواحد. ليش؟ لأنه هناك أثر يترتب على هذا النقل، هناك أثر يترتب على هذا النقل وهو رأي المعصوم. شنو يترتب؟ شنو الأثر المترقب من نقل تمام السبب؟ هو كشف عن رأي المعصوم باعتبار هذا تمام السبب، فيكشف عن المسبب. أما إذا كان المنقول جزء السبب فهذا يشكل الالتزام بحجية نقله، هناك إشكال في اعتبار نقل جزء السبب. ليش؟ لعدم ترتب الأثر الشرعي، الأثر الشرعي لا يترتب على نقل أقوال بعض العلماء، وإنما الأثر الشرعي يترتب على نقل جميع أقوال العلماء، هذا تمام السبب. أما بعض السبب لا يترتب الأثر عليه فلا يكون حجة، لا يكون معتبرا بدليل حجية خبر الواحد، لأن دليل حجية خبر الواحد هاي الحجية حجية تعبدية، حجية خبر الثقة حجية تعبدية. الشارع تعبدنا بحجية خبر الثقة، الشارع أمضى ما عليه العقلاء من البناء على العمل على خبر الواحد، العمل بمقتضى خبر الواحد، هاي حجية تعبدية. ومن الواضح أن الحجية التعبدية تفتقر إلى أثر، وإلا إذا كان التعبد من دون أثر يكون لغوا، يكون لغوا لا يمكن أن يصدر من الحكيم. فكل تعبد لابد إلى من أثر. بالقسم الأول إذا كان المنقول تمام السبب هناك أثر يترتب على هذا النقل فيكون حجة معتبرا ويكون مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد. أما إذا كان المنقول بعض السبب الأثر الشرعي لا يترتب على هذا البعض على خصوص هذا الجزء والبعض من السبب، وحينئذ لا يكون مشمولا للأدلة التي دلت على التعبد بخبر الواحد. التعبد بجزء السبب هذا يكون لغوا وعبثا ومن دون أثر. نسأل الشارع نقول عود ليش تتعبدنا ببعض السبب، هذا ما مشمول للتعبد لأن ماكو أثر يترتب على بعض السبب. هذا هو الإشكال اللي ذكر المصنف، ويجيب عن الإشكال يقول لا فرق في اعتبار خبر الواحد وفي حجية خبر الواحد بين ما لو كان المخبر به، بين ما لو كان المضمون الذي يخبر به الثقة هو تمام السبب أو جزء السبب، بحيث يكون لهذا الجزء مدخلية في الأثر، هذا كافي في تصحيح التعبد، كافي في تصحيح الاعتبار، أن يكون المضمون المنقول المخبر به أن يكون مؤثرا في الأثر ولو بنحو الأثر الضمني، ولو مؤثرا بالضمن، ولو يكون له نحو من أنحاء المدخلية، هذا كاف في تصحيح التعبد. يعني لا يعتبر في التعبد أن يكون المضمون هو تمام السبب، بل يكفي أن يكون بعض السبب ومما له المدخلية في التأثير بالأثر. طبعا شريطة أن يكون الجزء الآخر من السبب ثابتا ومحرزا إما بالوجدان أو بالتعبد، ولو بتعبد آخر أو بنفس هذا التعبد الجزء الآخر لابد أن يكون محرزا. ولأجل ذلك الذي يشهد لكفاية أن يكون المضمون والمخبر به جزء السبب لا تمام السبب، لأجل ذلك التزموا بحجية أو لكل واحد من العدلين في البينة، التزموا بأن البينة مو اثنين عدول يخبرون بمضمون، التزموا بشمول دليل الحجية لكل واحد على انفراد من قول العدلين، مع أن الأثر لا يترتب على خصوص قوله وإنما الأثر يترتب على قوله بضميمة قول الآخر. خبر الثقة والأدلة الدالة على حجية خبر الثقة تشمل خبر العدل الواحد، مع أن الأثر لا يترتب على إخباره لوحده إنما يترتب على إخباره مع إخبار العدل الآخر، يعني يترتب على المجموع. هذا يكشف بوضوح عن أن المصحح للحجية والاعتبار هو التأثير ولو بنحو جزء السبب. وهكذا التزموا بحجية الأخبار الناقلة لخصوصيات الراوي، بعض الأخبار تنقل خصوصيات الراوي، هاي حجة التزموا بحجيتها. مثلا قول النجاشي أن زرارة ثقة، زرارة عين ثقة، هذا خبر واحد، النجاشي واحد يخبر بمضمون، هذا المضمون قالوا هو مشمول، هذا الخبر قالوا مشمول لأدلة حجية خبر الواحد، مع أن الأثر الشرعي لا يترتب على خصوص هذا المضمون إنما يترتب عليه وعلى غيره كثير من الأشياء، يعني الحكم الشرعي لا يترتب على فقط وثاقة زرارة وإنما يترتب على وثاقة زرارة ووثاقة كل من ورد في السند وعلى قول زرارة، على قول زرارة ونقله لكلام المعصوم. كل هاي الأمور لها مدخلية في الأثر الشرعي، ومع ذلك قالوا باعتبار نقل بعض خصوصيات الراوي، اللي بعض خصوصيات الراوي ليس هو تمام الأثر وتمام السبب، ومع ذلك قالوا باعتباره وبحجيته. أيضا الذي يشهد لذلك قالوا بحجية الأخبار الناقلة لبعض خصوصيات الواقعة المسؤول عنها، مو الراوي، لا الواقعة. هناك أخبار نقلت بعض خصوصيات الواقعة، مثلا كقول السائل، مثلا السائل يقول سألت الإمام مثلا عن بيع الرطب بالتمر فقال لا. الحكم الشرعي هو منين؟ من قول الإمام لا. عليكم السلام ورحمة الله. وأما خصوصية الواقعة وأن السؤال ورد في أي شيء هذا هو مفهوم من كلام السائل، من قول السائل سألت الإمام عن بيع الرطب بالتمر فقال لا، هذا نقل خصوصيات الواقعة، وأن الواقعة كانت عن بيع الرطب بالتمر هذا حجة، مع أن الأثر لا يترتب على خصوص هذا، وإنما هذا شنو وظيفته؟ وظيفته أن يكشف عن مراد الإمام، يكشف عن مرام الإمام حينما قال لا، حينما قال الإمام لا، لا تعلقت بأي شيء، تعلقت من خلال السؤال ببيع الرطب بالتمر، يعني لا تبع الرطب بالتمر، هذا مقصود الإمام، هذا سؤال عن الواقعة، هذا الخبر، هذا من اللي نقله؟ اللي نقله الراوي، هو الراوي يقول سألته، هذا مضمون خبر، مضمون خبر الراوي يقول سألت الإمام عن بيع الرطب بالتمر، هذا قول الراوي سألته حجة أو لا؟ الجواب نعم حجة، مع أنه هو يرتبط بخصوصية الواقعة ولا يرتبط بالأثر الشرعي مباشرة. سنقبل من الراوي أن يقول قال الإمام لا، هذا نقل للحكم الشرعي، أما عد ليش نقبل من الراوي أن يقول سألته عن بيع الرطب بالتمر؟ هذا أيضا حجة، أيضا مشمول لأدلة الحجية، باعتبار أن هذا النقل يؤثر في الحكم الشرعي، إلى مدخلية في الأثر، إلى مدخلية ولو بنحو جزء السبب في الأثر وفي الكشف عن مراد الإمام. يعني إذا السائل ما نقل لنا سألته عن بيع الرطب بالتمر، وإنما نقل لنا فقط قال لا، إحنا ما ندري هاي لا شنو، لا متعلقة بالصلاة، بالصوم، بالغيبة، بأكل لحم الأرنب، لا نعلم، فلا بد أن ينقل لنا خصوصية الواقعة، والشارع المقدس يتعبدنا بنقل خصوصية الواقعة حتى على أساسه نقول هذا لا تعلقت بهذا البيع بالخصوص، وغيره من الموارد. أقول التزموا بحجية كل هذه الأمور، وقالوا بأن كل هذه الأمور مشمولة لأدلة حجية خبر الواحد، مع أن الأثر لا يترتب فقط على خصوص هذه الأمور، وإنما يترتب عليها بضميمة ضمائم أخرى أيضا تؤثر في الأثر الشرعي والأهل مدخلية في الأثر الشرعي. إذن الخلاصة أن شمول أدلة حجية خبر الواحد للخبر لا يتوقف على أن يكون المضمون هو تمام السبب، وإنما يكفي في المضمون أن يكون جزء السبب ومما له المدخلية في السبب. ما نحن فيه من هذا القبيل، هذا القسم الأخير اللي نتحدث عنه من هذا القبيل، هو نقل لجزء السبب، فيكون مشمولا اتفاق العلماء الذي يكون جزء السبب في نظر المنقول إليه، هذا مشمول لأدلة حجية خبر الواحد. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، يبقى المصنف بعد ذلك يذكر تنبيهات ثلاثة. قال وأما من جهة نقل السبب، هاي الجهة الثانية من التلخيص، يقول وأما من جهة نقل السبب فهو في الاعتبار، يعني نقل السبب في الاعتبار بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه على الإجمال، نقلت على الإجمال. ليش؟ لأن هو قاعد ينقل اتفاق العلماء، هو لا ينقل الأقوال نقلا مفصلا بالأسماء والمصنفات، وإنما ينقل الأقوال جملة على الإجمال ودفعة واحدة بعبارة واحدة. بالنسبة إلى مقدار من الأقوال التي نقلت إليه على الإجمال بألفاظ نقل الإجماع مثل ما إذا نقلت على التفصيل، هذا مثل خبر فهو، نقل الإجماع نقل السبب، فإن نقل السبب في الاعتبار مثل ما إذا نقلت هاي الأقوال على التفصيل. هذا اللي ابتدينا به الكلام، قلنا لا فرق بين نقل أقوال العلماء تفصيلا وبين نقل أقوال العلماء جملة وإجمالا، ماكو فرق، كما أن الثاني الأول معتبر التفصيل، الثاني أيضا معتبر، فهو في الاعتبار مثل ما إذا نقلت على التفصيل. فلو ضم إليه، فلو ضم إليه إلى الإجماع، إلى الإجماع مما حصله، يعني الإجماع المنقول اللي نقله السبب المنقول، فلو ضم إليه مما حصله، هو حصل بنفسه مثل ما الآخر نقل إلى مجموعة من أقوال العلماء، هو هم أتعب نفسه وحصل مجموعة فيضم ذاك إلى هذا، أو نقل إليه، نقل إلى من أقوال آخرين، هو نقل إلى الإجماع من أكثر من طريق، فيجمع كل هاي الأقوال من أقوال السائرين، من أقوال سائر العلماء، يعني سائرين جمع سائر يعني الباقين، أو سائر الأمارات، مو إلا بالضرورة يضم لأقوال علماء، يضم لأمارات أخرى، يضم لشهرة، يضم لرواية ضعيفة عنده. فلو ضم إليه مقدار، هاي مقدار نائب فاعل ضم، فلو ضم إليه مقدار كان المجموع من هو، هاي كان مو جواب لو، بعد جواب لو ما جاي، مقدار كان المجموع منه من المقدار المضموم وما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام، كان المجموع كالمحصل، هاي كان المجموع هي جواب لو. يقول فلو ضم إليه كان المجموع كالمحصل، فلو ضم إليه إلى هذا السبب المنقول، الإجماع المنقول، مما حصله أو نقل إليه من أقوال السائرين أو سائر الأمارات مقدار، هاي مقدار لو نقدمها بس على طريقته، فلو ضم إليه مقدار مما حصله أو نقل إليه من أقوال السائرين أو سائر الأمارات كان المجموع، هاي كان، هاي الجملة صفة للمقدار، مقدار موصوف بكون المجموع من هو مما نقل بلفظ الإجماع بمقدار السبب التام، يعني هو راح يألف سبب تام مما نقل إليه ومما نقل إليه من طريق آخر ومن سائر الأمارات، هذا المجموع إذا ضم بعض إلى البعض الآخر يكون تمام السبب، إذا كان تمام السبب حينئذ يكون كل ما حصل، كل إجماع المحصل في الحجية فيكون حجة. يقول كان المجموع كالمحصل ويكون حاله، حال منه، أحسنتم، حال المجموع كما إذا كان كله منقولا، ماكو منافات أخواني بين قول كان المجموع كالمحصل وبين قول كان حاله كما إذا كان كله منقولا، ماكو منافات. لما بينا كان المجموع كالمحصل من حيث شنو؟ من حيث الحجية، من حيث الحجية، هذا المجموع اللي ركبه منا ومنا وجمعه وصار مجموع تمام السبب، هذا يكون كل محصل في الحجية. كيف أن هذا الفقيه إذا حصل بنفسه كل الأقوال يكون حجة، هذا المجموع أيضا يكون حجة، هاي بالإحاظ الحجية، لكن بالإحاظ نفسه وبالإحاظ واقعه هو ليس محصلا، نقدر نقول هذا إجماع محصل؟ الجواب لا. ليش؟ لأن على الأقل بعض منقول، وقلنا أن النتيجة تتبع خس المقدمات، فيكون هذا من الإجماع المنقول، من الإجماع المنقول، لذلك هو يقول ويكون حاله، حال المجموع، كما إذا كان كله منقولا ولا تفاوت. إجا إلى الإشكال اللي ذكرناه، هذا الإشكال يرتبط بجزء السبب، هذا اللي قال لابد إلى من ضميمة ويكون المجموع كالمحصل في الحجية، هذا قد يرد عليه إشكال، وهو أن هذا اللي ينقل جزء السبب أصلا نقله ليس معتبرا، نقله ليس مشمولا لأدلة حجية خبر الواحد. يجيب يقول ولا تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به المضمون تمامه، يعني تمام السبب، بين ما إذا كان المخبر به تمامه، تمام السبب، أو لا مو تمام السبب، أو ما له دخل فيه، أو ما له دخل في السبب، وبه قوامه، وبه قوام السبب. ماكو فرق بين أن يكون تمام السبب أو ما به قوام السبب ومؤثر وله مدخلية في السبب، كما يشهد به. شنو الدليل؟ نبهنا على بعض الشواهد. يقول كما يشهد به، يشهد بشنو؟ أحسنتم، بعدم التفاوت. كما يشهد بعدم التفاوت حجيته بلا ريب وبلا أشكال، لم يستشكل أحد، ما أجا واحد قال لا ما يصير أن أدلة الحجية تشمل الخبر العادل لوحده أو الأخبار الناقلة بخصوصيات الراوي، لم يستشكل أحد. هذا يكشف أن لا تفاوت بين حجية الخبر، في حجية الخبر، بين ما لو كان الأثر مترتبا على المضمون لوحده أو على المضمون بضميمة أشياء أخرى. يقول كما يشهد به حجيته، حجية الخبر بلا ريب بلا إشكال في تعيين حال السائل، في تعيين حال السائل، وهل أن السائل ثقة أو ليس بثقة. هذا حديث عن حال السائل، حال السائل مو تمام السبب، أو لا في تعيين حال السائل في باب المشتركات اللي يسموه بالعلم الرجال المشتركات، كما لو قال ابن سنان، فمن يدري هذا ابن سنان من؟ عبد الله بن سنان المجمع على أوثاقته، لو محمد بن سنان اللي هو مورد اختلاف في وثاقته، يجي يعين النجاشي أو غيره من أهل الخبرة، يعين يقول الذي يروي عن الإمام الصادق مثلا أفرض هو مثلا عبد الله بن سنان، فيعينه، يعين حال السائل. هذا خبر النجاشي أو غيره في تعيين حال السائل حجة، مع أن هذا المضمون مو تمام الأثر، مو تمام الموضوع للأثر الشرعي، وإنما بعضه هو يؤثر، هو مدخلية في الأثر. هذا لم يستشكلوا في حجيته. كما يشهد به حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل أولا، وخصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها، بعض خصوصيات الواقعة التي وقع السؤال عنها، وأن السؤال عن منه؟ سؤال عن بيع المنابذة، لو عن بيع الخمر، لو عن بيع الرطب بالتمر. السائل يقول لا ترى أنا سألت عن بيع الخمر، عن بيع الرطب بالتمر، فقول لا متعلق بذاك، فقع يعين خصوصيات الواقعة، هذا أيضا حجة. وخصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها وغير ذلك مما له دخل في تعيين مرامه عليه السلام من كلامه، في تعيين مراد الإمام من السؤال. شلون أعرف مراده إذا ما أعرف السؤال شنو؟ السؤال من اللي نقله؟ السائل هو اللي نقله، فلا بد أن يكون مشمول لأدلة الحجية حتى أتعبد بسؤال السائل. ثم قال وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، هذا الأمر معقود لبيان بطلان الطرق الخمسة المتقدمة. كلامنا تقريبا كان تقريبا الكلام كلام ثبوتي وعن كيفية استكشاف رأي المعصوم. شلون نستكشف رأي المعصوم؟ من خلال الاتفاق. كيف يكشف الاتفاق عن رأي المعصوم؟ ذكرنا سابقا طرق خمسة، المصنف استعرض سابقا هاي الطرق الخمسة من دون أن يتعرض إلى نقد تلك الطرق. إحنا بالأثناء كنا نتعرض في بعض النقاط إلى نقد هاي الطرق، المصنف الآن يريد إبطال هاي الطرق الخمسة. أما الطريق الأول، الإجماع اللطفي، الإجماع اللطفي المبني على الملازمة العقلية بين اتفاق العلماء وبين رأي المعصوم، هذا الإجماع اللطفي المبني على هاي القاعدة، هاي القاعدة ممنوعة كبرويا، أصلا هي كبرويا ممنوعة، الإجماع اللطفي باطل كبرويا، وذلك لعدم الدليل على قاعدة اللطف، ما عندنا دليل واضح على قاعدة اللطف. بل الدليل قائم على بطلانها كما ذكر ذلك في محله من علم الكلام، ذكروا أن هذه القاعدة ليست تامة، لا دليل نقلي ولا دليل عقلي دل على القاعدة. مضافا إلى ما حكي عن السيد المرتضى، وذكرناه سابقا، إحنا ما حكي عن السيد المرتضى من أننا نحن السبب في غيبة الإمام وفي الحرمان من فيوضاته، ومع كوننا نحن السبب لا معنى لأن نلزم الإمام بأن يظهر ليبين الحق في مسألة من المسائل، هذا ما له معنى، بل اللازم علينا أن نرفع نحن الموانع من ظهور الإمام وحضوره بين ظهرانينا، إحنا يكون نلتفت إلى ذنوبنا إلى أعمالنا ونرفع الموانع حتى نهيئ للإمام أن يظهر بيننا، مو أن نلزم الإمام أن يظهر حتى يبين الحق. وهذا الرد من السيد المرتضى كما ذكروا هذا يكشف عن أن هذه القاعدة كانت موجودة قبل أن يلتزم بها الشيخ الطوسي. إحنا دائما كنا ننسب، هم أهم ينسبون هذه القاعدة معروفة عن الشيخ الطوسي، لكن رد السيد المرتضى اللي هو متقدم على الشيخ الطوسي رد هاي الطريقة وهذا النحو من الإجماع من قبل السيد المرتضى، هذا يكشف عن وجودها قبل الشيخ الطوسي. حينما يرد السيد المرتضى عنها كانت موجودة، هذا قد يؤيد أن هاي القاعدة موجودة قبل الشيخ الطوسي، لكن على أي حال هي منسوبة للشيخ الطوسي. مضافا إلى أننا لو تنزلنا وسلمنا بتمامية القاعدة، فمقتضى قاعدة اللطف، الخصم يقول أكو قاعدة اسمها قاعدة اللطف، شنو مضمونها؟ مضمونها التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية. هذا في الحقيقة لا يقتضي ما ادعي من لابدية إلقاء الخلاف بين المتفقين لو اتفقوا على خلاف الواقع، هو لا يقتضي ذلك، وإنما قاعدة اللطف لو تمت فغاية ما تقتضيه أن يوصل الشارع الأحكام الشرعية إلى المكلفين بالطرق المتعارفة، يوصل الأحكام الشرعية للمكلفين بالطرق المتعارفة بحيث لو فحصوا عن التكاليف لوجدوها. هذا أقصى ما يمكن أن تدل عليه قاعدة اللطف، وهذا قاعدة اللطف غير يقربنا من الطاعة يوصلنا الأحكام الشرعية، يوصلنا الأحكام الشرعية مو لكل فقيه فقيه على باب داره يطلع الصبح يلقى رسالة عملية موجودة في باب الدار، وإنما يبث الأحكام الشرعية في ضمن الروايات المجموعة في الكتب المعتبرة، وعلى الفقيه أن يفحص ويصل إلى الحكم الشرعي. هاي قاعدة اللطف، هو مو قال قاعدة اللطف تقتضي أن لا يوقع المولى العبيد في الضلال وفي الغواية ولو بترك الهداية، احنا نقول لا، هو لم يترك الهداية، هدى الناس إلى الأحكام الشرعية لكن يوصل الأحكام الشرعية بطرق المتعارفة. أما أن يتفقوا على لحدث أو لغيره على مسألة من المسائل وكانت المسألة مخالفة للواقع، هذا لا 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 يكون بمقتضى اللطف، لا يجب على الشارع بمقتضى قاعدة اللطف أن يوقع الخلاف بينهم، هذا ليس خلاف لقاعدة اللطف. ثم أكثر من ذلك، إذا سلمنا أن مقتضى قاعدة اللطف هو إلقاء الخلاف في موارد الإجماع، حتى في موارد الانفراد بالخطأ هم نقول اللطف يقتضي أن يصحح رأي الفقيه، يعني إذا أخطأ في زمان من الأزمنة المرجع الأعلى في مسألة من المسائل قال لحم الأرنب مباح والحال أن هذا حرام، شقد أكو ملايين من الناس يقلدوا وسوف يقعون في المفاسد، هم نقول بمقتضى قاعدة اللطف لا بد من أن يظهر العالم علمه وأن يظهر الإمام ويبين الخطأ، هذا أمر غير مقبول، هذا لا يمكن لأحد أن يلتزم بذلك، فإذا قاعدة اللطف من حيث الكبرى ممنوعة، ولو سلمنا هي لا تقتضي إلقاء الخلاف في زمان الغيبة. وأما الإجماع الحدسي، الإجماع الحدسي المبني على الملازمة الاتفاقية بين اتفاق العلماء وبين رأي المعصوم كبرويا تام، وبذلك يفترق عن قاعدة اللطف اللي قلنا قاعدة اللطف أصلا كبرويا هي مرفوضة. هذا الإجماع الحدسي المتوقف على وجود ملازمة اتفاقية بين اتفاق جماعة من العلماء وبين رأي المعصوم. أكو اتفاق يعني من خلال الفقيه من خلال اتفاق جملة من العلماء، هو يلحظ خصوصيات العلماء ويلحظ عددهم، يلحظ مثلا 20 عالم أو 30 عالم اتفقوا في مسألة معينة، يلاحظ خصوصيات هؤلاء العلماء من علمائنا المبرزين الورعين في شأن الفتوى المحققين المدققين، فيحدث لا بأس أن يحصل عنده حدث برأي المعصوم، من يمنع ذلك كبرويا؟ هذا ليس أمرا ممنوعا أن يحدث رأي المعصوم من خلال اتفاق جملة من العلماء مع ملاحظة عدد العلماء وخصوصياتهم، وهذا أمر ليس بعيدا يعني من حيث الكبرى ليس أمرا مستبعدا أن يلاحظ من زمان الشيخ الطوسي مرورا بجملة من علمائنا المبرزين إلى زمان من الأزمنة إلى زمان العلامة اتفقوا على قول من الأقوال. قد يحدث بموافقة هذا الاتفاق لرأي المعصوم وبكون سببا للكشف عن رأي المعصوم، فمن حيث الكبرى أمر مسلم يعني ما بي بأس، ليس كما في قاعدة اللطف غير المسلمة كبرويا، إلا أن ذلك ممنوع صغرويا. ليش؟ هذا بالعادة لا يحصل، هذا ليس أمرا عاديا يحصل، عادة لا يحصل في الأعم الأغلب في زمان الغيبة، في زمان الغيبة لا يحصل هذا الحدث ولا يحصل هذا الاتفاق كثيرا. نعم في زمان الحضور يمكن أن يحصل، شوفوا إخواني في زمان الحضور إذا كان جملة من أصحاب الأئمة الورعين الأتقياء القريبين من الإمام اتفقوا على مسألة من المسائل، اتفقوا على مسألة من المسائل جملة من الأصحاب في زمان الحضور، يمكن أن نحدث نقول هذا مأخوذ من الإمام، هذا مأخوذ من الإمام. شوف زرارة محمد بن مسلم غيره من أصحاب الإمام الصادق مثلا التزموا بفتوى معينة، نحدث أن هذا مأخوذ من الإمام. بل بعض المعاندين المخالفين في تلك الأزمنة إذا يسمع من شخص واحد يحدث أن هذا من الإمام، يسمع من بعض المتكلمين في زمان الإمام الصادق يقول هذا مو كلامك، هذا كلام جعفر بن محمد مثلا من خلال قول واحد. فإحنا أصحاب الأئمة أتباع الأئمة من خلال ملاحظة أصحاب الأئمة في زمان الحضور إذا اتفقوا يمكن أن نحدث، أما في زمان الغيبة هذا أمر لا يتحقق عادة لا يتحقق غالبا. نقتصر إحنا على هذا المقدار اليوم. إذن هسه اللي ذكرنا شنو؟ الإجماع اللطفي والإجماع الحدسي. الإجماع طبعا هذا الإجماع اللطفي والإجماع الحدسي هو العمدة، هذان الطريقان هما العمدة في استكشاف رأي المعصوم. الإجماع اللطفي شفنا مشكلته مشكلة إثباتية يعني كبروية لعدم قيام الدليل على قاعدة اللطف بل قيام الدليل على عدمها، ومشكلة الإجماع الحدسي هي مشكلة صغروية، هو ممنوع من حيث الصغرى غالبا لا يتحقق، فما ينفعنا في أن يكون طريقا لاستكشاف رأي المعصوم. طبعا هذا هو العمدة، العمدة هو الإجماع اللطفي والإجماع الحدسي، وقد مضى من المصنف ذلك. المصنف قال غالب دعاوى الإجماع في كلمات أصحابنا مبنية إما على الملازمة العقلية أو الملازمة الاتفاقية، إما على اللطف أو الإلحاد. ثم نكمل إن شاء الله هذا التنبيه فيما سيأتي. قال: ينبغي التنبيه على أمور. الأول أنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالباً هو اعتقاد الملازمة عقلاً لقاعدة اللطف وهي باطلة، أو اتفاقاً بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة. غالباً دعاوى الإجماع مبنية على أحد هذين الطريقين، على أحد هذين الطريقين. ليش؟ لأن المصنف قال إحنا نعلم أن المتقدمين كانوا يعتمدون على قاعدة اللطف، الشيخ الطوسي وأتباعه، كثير من أتباعه كانوا يعتمدون على قاعدة اللطف. المصنف ذكر في صدر البحث، في صدر هذا الفصل، قال: دعاوى الإجماع في كلمات المتأخرين مبنية على الحدس مو على الاتفاق. فإذن هو هذان الطريقان هما العمدة، المتقدمون اعتمدوا على اللطف، المتأخرون اعتمدوا على الحدس، هذا هو العمدة في هذين الطريقين. وين مر؟ مر في هذا. لكن الإجماعات المنقولة بعد أن ذكرنا الاستدراك في ذيل الصورة الثالثة، مو قلنا نعم إذا كانت هناك قرينة لا يمكن إجراء صالة الحس، ثم أجينا صغرويا قلنا الإجماعات المنقولة هم مقرونة بقرينة. قال: لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة أصحابنا، في ألسنة الأصحاب، غالبا مبنية على حدس الناقل، هذا الإجماع الحدسي المبني على الاتفاق، أو اعتقاد الملازمة عقلا. غاية ما في الباب اليوم قدم وأخر، قدم اللطف على الحدس. قال: قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا، تقريبا نفس الألفاظ، هو اعتقاد الملازمة عقلا، يعني الإجماع اللطفي لقاعدة اللطف، وهي باطلة، هذا نقد باطلة، يعني شنو؟ كبرويا باطلة، ماكو دليل، بل الدليل قائم على خلافها. ثم احنا تنزلنا قلنا حتى لو تمت فمقتضاها لا يعني إلقاء الخلاف بين المجمعين والمتفقين، وإنما مقتضاها أن يوصل الإمام الأحكام الشرعية بالطرق المتعارفة، فإذا سلمناها كبرويا هي صغرويا لا تنفع في المقام، وهي باطلة، هذا أولا. ثانيا أو اتفاقا، هاي اتفاقا معطوفة على عقلا، اعتقاد الملازمة عقلا أو اعتقاد الملازمة اتفاقا. طبعا نعلم جميعا أن الاتفاقية في قبال الملازمة، فتسميتها بالملازمة هذا بمسامحة، ما نقدر نقول أكو ملازمة اتفاقية، هي الملازمة والاتفاق أمران متنافيان، لكن هذا بنحو من المسامحة، المفروض واضح. أو اتفاقا بحدس رأيه، شلون اتفاقا؟ شلون مبني على الاعتقاد بالملازمة اتفاقا؟ يقول بسبب الحدس، الاتفاق إنما يكون بسبب الحدس، هو يحدث برأي الإمام من اتفاق جماعة، من فتاوى جماعة. يقول: أو اتفاقا بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة، وهي غالبا غير مسلمة، هاي الملازمة الاتفاقية ليست مسلمة غالبا. يعني شنو ليست مسلمة؟ يعني صغرويا ممنوعة، كبرويا ما بها إشكال، هذا مما لا بأس به كبرويا، لكن عادة هذا لا يحصل، غالبا لا يحصل. وأما كون المبنى العلم بدخوله، هذا الإجماع الدخولي يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.